بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الاستدلال على مشروعية الشعائر الإلهية وضرورة تعظيمها بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بناء على استفادة العموم من مفردة الشعائر. وقد أجاب عن ذلك المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة بمنع دلالة الآية القرآنية على العموم، وتمسك لنفي دلالة الآية على العموم بقرائن أربع تقدم ذكرها فيما مضى. وقد كانت القرينة الأولى التي استند إليها رضي الله تعالى عنه أن الشعائر في الآية القرآنية تعني مناسك الحج أو معالمه، لأننا حكينا عنه أقوالا أربعة: القول الأول بأن المقصود من الشعائر هو المعنى العام، والقول الرابع أن المقصود من الشعائر هو البدن خاصة، فرفض القول الأول واحتمل القول الرابع ثم تنازل عنه وقال بأن الأمر يدور بين القولين الثاني والثالث، وهو عبارة عن مناسك الحج أو معالم الحج. على أي حال، هذا ما كان أو ما أشار إليه في القرينة الأولى قدس الله تربته الطاهرة. والنتيجة منع دلالة الآية القرآنية على العموم، فلا تصلح أن تكون عاما فوقيا يكون مرجعا لإثبات مشروعية كل شعيرة شعيرة. يمكن أن نعمق ما أفاده الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة في القرينة الأولى، فنقرر أن الشعائر في الآية القرآنية ناظرة إلى مناسك الحج أو ناظرة إلى معالم الحج. يساعد على هذا المعنى استعمال مفردة الشعائر في القرآن الكريم، فإن المتتبع لموارد استعمالها في القرآن الكريم يجدها قد استعملت بمعنى مناسك الحج أو بمعنى معالم الحج. حتى يتضح هذا المعنى نحتاج أن نستعرض موارد الاستعمال التي تضمنها القرآن الكريم في هذا المضمار. أول تلك الموارد: الآية القرآنية محل البحث، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد أشار الفاضل النراقي إلى أن السياق يساعد على كون المقصود بالشعائر في الآية الأمر الخاص وليس الأمر العام. نحن أبعد من ذلك، نحن سنستعرض تمام موضوع الآيات القرآنية وسنوقع من ضمنها آية الآية محل البحث. سنجد من خلال مجموع الآيات، وهو سياق أيضا، أن الحديث كان منصبا عن ما يرتبط بالبيت الحرام وما شابه ذلك، يعني قصة تشريع فريضة الحج وما يتعلق بأمر النسك. يقول عز من قائل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم شعائر الله وذلك ومن يعظم عفوا حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير من أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. دي الآيات القرآنية لو دققناها والتي تلونا جزءا منها سنجدها كلها تتحدث عن مسألة شعائر الحج أو عن مسألة تشريع فريضة الحج والمناسك المرتبطة بذلك. وهذا المعنى الذي ذكرت أشار إليه غير واحد من علماء التفسير يمكن لمن أراد أن يراجع، فمن القائلين بأن الآية القرآنية موضوعها معالم الحج ومناسك مجموعة من علماء التفسير ابن عباس ابن زيد مجاهد قتادة الضحاك السدي أبو عبيدة الزجاج الماوردي القاضي أبو يعلى وغيرهم، وهو أيضا مذهب الشافعي زين كما ورد ذلك في كلمة الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، بل يمكن لمن أراد أن يتابع أن يجد هذا المعنى أيضا في كلام البيضاوي ويجد هذا المعنى أيضا في كلام الشيخ الطوسي قدس الله تربته، وإن كان لم يلتزم بذلك في نهاية المطاف، هو مختار الشيخ الطبرسي رضي الله تعالى عنه أيضا في مجمع البيان. فإن جميع من ذكرت من الأسماء قرروا بأن مدلول الآيات القرآنية وعلى رأسها قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أنها عبارة عن تشريع فريضة الحج، فالحديث في هذه الآية شعائر الله يعني معالم الحج يعني مناسك الحج وما شابه. إذن دي نقطة أولى ينبغي ملاحظتها في البداية، وهي أن علماء التفسير أو جمع غير قليل من علماء التفسير قد أكدوا على أن شعائر الله في الآية هو ما ذكرنا. أيضا يمكن أن نقرر شيئا وهو ملاحظة السياق المرتبط بالآية محل البحث ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، نجد أن السياق يتعرض إلى الحديث عن مسألة الحج معالم الحج، مناسك الحج خاصة. يعني الآيات التي قرأت لو تأملتم فيها ستجدونها بمثابة القصة الواحدة المتكاملة المترابطة التي تتحدث بالتفصيل عن نقطة معينة مهمة، عن مرحلة معينة مفصلية في تاريخ وتأسيس الديانة الإلهية، وهي حادثة بناء الكعبة المعظمة، بناء البيت العتيق، تشييده للتوحيد، تطهيره من براثن الشرك والكفر والإلحاد على يد بطل التوحيد الأول خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا ليكون ذلك بمثابة الانطلاقة الأولى لتشريع ما ينفع الناس وما يصلح حالهم. إذن ده كل يساعد على أن موضوع هذه الآيات ومن ضمنها الآية محل البحث إنما هو تشريع الحج، بيان معالم الحج، مناسك الحج وما شابه. إذن ده لو لم يعطينا قطعا ويقينا بأن موضوع الشعائر في الآية محل البحث ما سمع، لا أقل أنه يعطي ظنا قويا عند النفس باختصاص هذه الآيات التي تلونا بمعالمي ومناسكي وأعمالي تلك القضية المهمة والخطيرة والحادثة الشديدة المطلوبة والأعمال المرتبطة بها من نسك وما شابه. وهذا بنفسه يمنع من ثبوت إطلاق في الآية القرآنية محل البحث أو ثبوت عموم فيها، فلا يكون للفظة الشعائر المذكورة في الآية القرآنية أوسع من الدلالة على ما قلنا. وقد أشار لما ذكرت البيضاوي في تفسيره، فقد ذكر التالي: ذلك ومن يعظم شعائر الله، عبارة البيضاوي أقرأ، دين الله أو فرائض الحج ومواضع نسكه أو الهدايا، لأنها من معالم الحج وهو أوفق لظاهر ما بعده. اللطيف أيضا إذا أحد منكم عنده يعني مزاج إلى المراجعة في كتابي مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام إلى الفاضل الجواد الكاظمي، شيخ محمد جواد الكاظمي قدس الله تربته، وهو يا شيخ نصر من أهم ما كتب في الطائفة في آيات الأحكام، وللأسف طبع طبعة واحدة قديمة وليست له طبعة جديدة، هو 4 أجزاء يا شيخ عاطف في مجلدين، كتاب قيم ومتين ورائع جدا في موضوعه، بل لعله من أفضل ما كتب في مجال آيات الأحكام عند علماء الطائفة. نسأل الله عز وجل أن يقيض له من الفضلاء من يعمد إلى تحقيقه وتخريج مصادره وإعادة طباعته وأيضا التعليق عليه، درس يقوم بمثلا المحقق العوامي على الكتاب المذكور ويعلق عليه، من الكتب القيمة والرائدة. الشيخ الكاظمي في آيات الأحكام أيضا أشار إلى هذا المعنى وأكد عليه. إذن دي نقطة أولى نستطيع من خلالها، وهي ملاحظة مجموع الآيات القرآنية، وده يا سيد زكي إن صح التعبير أوسع من قرينية السياق التي عرضها الشيخ النراقي، فإن الشيخ النراقي عندما تحدث عن السياق تحدث عن آية سابقة آية لاحقة، احنا المفروض لا، استعرضنا ما يقارب من 12 أو 13 آية تقريبا من سورة الحج والتي وقع في ضمنها آية الشعائر، فإن مجموع هذه الآيات يدلل على أن الحديث كان عن فريضة الحج تشريعا للمناسك، تعريفا بالمعالم، دعوة للامتثال والأداء، وده كله يمنع أن يكون الحديث في الآية حديثا عن ماذا؟ حديثا عن معنى عام، وإنما حديث عن معنى خاص. هذا الأمر الأول الذي نعمق به القرينة الأولى التي أشار لها المحقق النراقي. بعد عندي استعمالات، احنا كان كلامي عن الاستعمال القرآني، نجبنا الاستعمال الأول، آية الآية محل البحث. يساعد على ما ذكرت أن المقصود بالشعائر في الآية محل البحث هو خصوص معالم الحج ومناسك الروايات الواردة في تفسير الآية القرآنية. أشير إلى بعضها، مثلا ما ورد في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الرواية صريحة في تفسير الآية القرآنية تفسيرا تطبيقيا بالأنعام التي تساق هديا في الحج، وأن تعظيمها بجعلها بدنة، لأن البدنة هي أعظم ما يكون من أفراد الأنعام المهدات إلى البيت العتيق، فيثبت المطلوب. حق السيد زكي أن يستشكل بالتالي بأن الرواية ليست من الروايات البيانية في مجال التفسير، وإنما هي من الروايات المصداقية، وذكر البدن في الآية في الرواية إنما هو من باب الجري والتطبيق، فتكون الرواية رواية مصداقية وليست بيانية، فلا تصلح للمدعى. نسلم يا سيدنا الجليل بأن الرواية محمولة على الجري والتطبيق. عادة إذا حملنا الرواية على الجري والتطبيق لا بد أن يكون هناك عنوان عام، وهذا مصداق من مصادقه. نسأل سماحتكم، ما هو العنوان العام المتصور في المقام؟ أقرب بمثال يا شيخ أحمد، عندما يقول سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جاءت الرواية فسرت أولي الأمر في الآية القرآنية بمن؟ بأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، عدل لولا؟ جاء السيد الشهيد قدس الله تربته ماذا قال؟ قال: الروايات التي تفسر أولي الأمر في الآية القرآنية بالمعصومين محمولة على الجري والتطبيق، لأن هذا يا سيد زكي أجلى وأوضح المصادق، وبالتالي ذكر في الرواية. لكن عندنا مصادق أخرى تتمثل في العلماء، فإنهم من مصادق أولي الأمر يا شيخنا الجليل، وبالتالي ينطبق على العالم أنه ولي الأمر، وعليه لا محذور في التعبير المذكور. هكذا يقرر السيد الشهيد قدس الله تربته. سيدنا الجليل، عندما تحملون الرواية على أنها رواية مصداقية من باب الجري والتطبيق، وين العنوان العام الجامع؟ أو ما هي المصادق الأخرى التي يمكن أن تذكر في المقام في مقابل البدنة؟ إن شاء الله واضح إشكالي، واضح الجواب. وبكلمة ثانية أيها المحقق العوامي، لا مجال لحمل الرواية التي قرأت على أنها من باب الجري والتطبيق، بل ظاهرها أنها رواية بيانية في مقام التفسير والبيان أحسن، فبالتالي يصعب ترتيب الأثار. حد منكم عند تعليق؟ تفضلوا. أحين أولي الأمر يعني انجي الآن إلى بقال من بقاقيل الكوفة، أو جرمقاني من جرامقة الحيرة، ونقول عنه بأن ولي أمر يا شيخ عاطف. لا يا مولانا الجليل، لا يا مولانا الجليل، السيد الشهيد أجل وأكبر من أن يقع في هكذا أمر. أولي الأمر يقصد به من يكون متصفا بمجموعة من الصفات كصفة العلم وصفة الحكمة والإيمان والتقوى وإلى آخر. ولذلك السيد الشهيد بهكذا يعبر، ما مضمونه؟ المقصود بذلك العلماء المتبعون لطريقة أهل بيت العصمة والطهارة، مو مطلق العلماء بعد لهالقيود، زين، هذ هم المقصودين. فعندما يذكر أنهم أولو أمر بهاللحاظ فلا جر مقاني ولا بقان.
جر في حجر
محصيرة
بعد بيان. صار بيان، وقع بيان.
الحين يا شيخنا، يا شيخنا الجليل، يا شيخنا، الآن احنا عندنا احتمالان. احتمال الأول أن أولي الأمر في الآية منحصر في المعصومين عليهم السلام بمقتضى الرواية، زين. احتمال الثاني أن أولي الأمر في الآية، حق وفاة الإمام العسكري، ها فاذكرني إن شاء الله على المنبر، أن أولي الأمر في الآية أوسع دائرة، ليس المقصود بهم خصوص الأئمة عليهم السلام، وإنما يشمل العلماء المتبعين منهج أهل البيت عليهم السلام، زين. فبالتالي إحنا في هذا الأمر سعة وضيقة، خذني بس بحلمك أقل من دقيقة، إحنا أمام الرواية. وش تفهم من الرواية يا شيخ إبراهيم؟ هل تفهم من الرواية أنها تفسر أولي الأمر، أو تفهم من الرواية أنها تشير لمصداق من مصادق أولي الأمر؟ إجي
لأن إذا لو ترى أن الحاكم هو نفسه متقي مؤمن، هذا يجي عليه الكلام، ليس هو لازم على كل حال.
يا ابني، هو السيد الشهيد اعتبر شروطا في ولي الأمر، هذا بحث آخر. الآن احنا يفترض خلصنا أن ولي الأمر هو الذي يكون مستجمعا شروطا، زين، ده فارغين، هذا الدل عليه الدليل في محله. هذا بحث باب له الاجتهاد، كل مورود ده كل دليل أن للفقيه مناصب ثلاثة: منصب الفتوى، ومنصب القضاء، ومنصب الولاية له. والخلاف في منصب الولاية إنما هو في السعة والضيق غيره، كل اللي موجود في بحث الاجتهاد التقليد، هذا مو دليل له. فإحنا فارغين، إحنا مع الرواية الموجودة. هسا شيل دي الآية، آية أحسنت عمرك أطول من عمري، ده اللي كنت بقول، راح أقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا السيد الخوي يقول بأن تفسيرها بالأئمة الطاهرين عليهم السلام مجرد مصداق، فهي شاملة لكل من ينطبق عليه أنه أهل الذكر، يعني تشمل العلماء أمثالكم. بينما سيد محمد السعيد الحكيم يقول لا، هذا تفسير، فالآية مختصة. هني مقامنا من هذا القبيل. على أي حال، يتضح من خلال ما ذكرت عدم إمكانية ترتيب الأثر على ما قيل، والحق البناء أن الآية في مقام التفسير وليست في مقام عرض المصاديق. طبعا ده بيخدمنا كثير يا شيخ إبراهيم، لأنه عندما يجاب عن إشكال المحقق النراقي رضي الله تعالى عنه، من الممكن جدا أن يدعي الشيخ زكي بأن الروايات المستند إليها في مقام التفسير إنما هي من باب الجاري والتطبيق. وذكروني ذاك الوقت، نقف ولو لخمس دقائق لبيان الضابطة في المقام بنحو ما كيما يرتب الأثر. على أي حال، دي رواية. رواية ثانية يمكن أن نذكرها في المقام أيضا من الكافي، بسند ينتهي إلى معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتري هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجوع. مقصود بالموجوع يعني أجلكم الله الخصي، عدل لو لا، لأنه المفروض أن خصيتيه قد وجئت. ف فموجوء من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فما استيسر عليك. شاهدنا وعظم شعائر الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنا. فعظم شعائر الله. الإمام يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن الهادي، يتكلم عن منسك من مناسك الحج، عبر فعظم شعائر الله. وده ينسجم كثيرا مع ما قلنا أن المقصود من تعظيم شعائر الله في الآية طبقا لهذا التعبير هو عبارة عن الهادي، زين، والذي هو معلم من معالم الحج أو نسك من مناسك الحج، فيثبت المطلوب. أيضا دي الرواية إذا طبقت مفهوم الشعائر الوارد في الآية القرآنية على الهدي من الأنعام، فينبغي تعظيم شعيرة الهدي قدر المستطاع. شلون تعظيمها؟ كما بينا بالتكبير والتفخيم، فتبدأ يا شيخ نصر أن تذبح بدنة إلى أن تتنزل إلى أجلكم الله، شنو؟ إلى تيس فحل أو ما أقل من ذلك، وده يساعد على ما قلنا. رواية ثالثة وبها أكتفي، ما رواه العلمان الجليلان الكليني قدس سره والصدوق رضي الله تعالى عن الإمام الصادق، وقد أشرت لذلك في بحثنا مع الفاضل النراقي، زين، عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ده يتحدث بعد عن شنو؟ يتحدث عن البدن. فقال عليه السلام إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. هذا أيضا يؤكد المعنى الذي قد أشار، وبالتالي يرتب الأثر. نفس هذا المعنى موجود في مصدرين أيضا غير معتبرين. المصدر الأول الكتاب المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، فإننا يا سيد زكي لا نعتبر النسخة الموجودة اليوم بأيدينا زين كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، حتى وإن كانت الرواية واردة فيه بطريق معتبر، فإن مجرد نقل الرواية بطريق معتبر لا يكفي لترتيب الأثر عليها عندنا، إذ أننا لا نعلم دقة النسخة إلى من ذا الكتاب، لعل أساسا أن هذا السند سند مركب، وبالتالي لا نحرز أنه سند معلوم، أن الرواية معلومة النسبة صادرة عن الإمام المعصوم. فمجرد اعتبار السند في الرواية يا شيخ موسى المنقول من كتاب التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي لا تكفي لترتيب الأثر عليها والالتزام بمدلولها، لأن أصل النسخة الموجودة لا نحرز نسبتها. الرواية كالتالي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال تعظيم البدن جودتها، تعظيم البدن جودتها، بعد تفسير إلى كلمة الشعائر بماذا؟ بالبدن، فتدل على المطلوب. أخيرا عندنا رواية نقلها القاضي أبو حنيفة النعمان المصري في كتابه دعائم الإسلام أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إن رسول الله خطب يوم النحر فقال أيها الناس من كان عنده سعة فليعظم شعائر الله، ومن لم تكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نواضح بعد النبي يدعو المسلمين أن من يكون قادرا قدرة مالية أن يختار من الهدي الأفضل الأحسن الأسلم الأسمن البدن، زين، كما تضمنت ذلك النصوص، لا أن يختار شيئا هزيلا. إذن من خلال ما عرض ملاحظة مجموع الآيات القرآنية، وليس الأمر سياقا بل أبعد، اثنين ملاحظة أقوال المفسرين، ثلاثة ملاحظة الروايات المفسرة للآية محل البحث، كل ذلك يؤيد ما ذكره الفاضل النراقي في القرينة الأولى من أو في مدلول الآية القرآنية من انتفاء دلالة الآية القرآنية على العموم، وأن الآية القرآنية موضوعها خاص معالم الحج مناسك الحج وما يرتبط بذلك. دي الآية الأولى. أيضا لازلنا في طور دعم كلمات الفاضل النراقي من خلال ملاحظة الاستعمال القرآني وما تبعه، عندنا آية ثانية وهي الآية التي تقول يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت. هذه الآية واحدة من آيات الآية الثانية من سورة المائدة، أيضا تساعد على ما ذكره الفاضل النراقي، بيان ذلك أحيله للبحث القادم، والحمد لله.